وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقاط التي نذكرها قبل الدخول في مبحث الأصول العملية. قلنا قبل ما ندخل في الأصول العملية هناك نقاط، وصلنا إلى النقطة الرابعة وهي تقسيم الأصل إلى تنزيلي وغير تنزيلي ومحرز وغير محرز، وقلنا هذان التقسيمان هما تقسيمان ميرزائيان إن صح التعبير، يعني أول من عرف أنه ذكر هذا التقسيم هو الشيخ النائيني، وتوضيح ذلك هكذا ذكرنا أن القطع أو بتعبير آخر العلم، مقصودنا من العلم والقطع هنا شيء واحد، له خصائص أربع. الأولى صفة الاستقرار والثبات، الثانية صفة الكاشفية الطريقية يعني، والثالثة الجري العملي، صفة الجري العملي، والرابعة صفة التنجيز والتعذير يعني استحقاق العقوبة على المخالف. ثم قلنا بعد ذلك إن الصفة الأولى صفة الاستقرار والثبات هي خاصة بالقطع ولا يمكن إثباتها لغيره، هذه قضية تكوينية، فالقطع من حصل له القطع ترى له ثبات استقرار نفسي، هذا لا يمكن إثبات هذه الصفة لغير ذلك لفظاً يعني. وأما صفة الكاشفية فهي ثابتة بالاعتبار علما ثابتة للأمارة، فالأمارة على رأي الشيخ النائيني جعل فيها العلمية، جعلت علما واعتبرت علما وكاشفا وطريقا إلى الواقع. وأما الخصوصية الثالثة وهي الجري العملي فهي ثابتة في الأصول العملية، فالأصل العملي لم تجعل فيه الكاشفية، وإلا شنو إلا كان أمارة، وإنما جعل فيه الجري العملي. غايته إن الجري العملي تارة يكون بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، ويصطلح على ذلك بالأصل التنزيلي، وأخرى يكون جعل الجري العملي بلسان تنزيل الاحتمال منزلة اليقين، ويسمى ذلك بالأصل المحرز. وثالث يكون جعل الجري العملي بلا تنزيل للمؤدى منزلة الواقع، ولا جعل الاحتمال بمنزلة اليقين، وهذا ما يصطلح عليه بالأصل غير التنزيل وغير المحرز، في تسميه أصل من دون إضافة. أما مثال الأول يعني مثال الأصل التنزيلي يمكن أن يقال هو عبارة عن أصل الحل، يعني قاعدة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، بناء على أن المقصود تنزيل الحلية الظاهرية المحتملة منزلة الحلية الواقعية، إنه بناء على هذا يصير أصل الحل أصلا تنزيليا، وسبب التسمية همات واضح، لأن الحلية المحتملة نزلت منزلة الحلية الواقعية، هذا بناء على هذا التفسير. ولكن لرب شخص يقول المستفاد من قاعدة كل شيء لك حلال، حتى المستفاد جعل حلية ظاهرية بلا أن تنزل. أنا التنزيل ما أفهمه، لا أفهم التنزيل. الشيخ النعيمي يفهم التنزيل خليه إليه، أنا ما أفهم التنزيل. تشتفهم التنزيل أش أفهم؟ جعل طهارة ظاهرية حالة الشك. الحديث يريد يجعلنا طهارة ظاهرية حالة الشك، أما أنها منزلة منزلة الحلية، عفوا جعل حلية ظاهرية، أما أنها منزلة منزلة الحلية هذا ما أفهم. إذا هيجي واحد راد يقول من حقة ترى واحد يدعي هذا الشيء، إذا هيجي راد يقول ما راح يصير أصل الحل أصلا تنزيليا. إذن أصل الحل هو أصل تنزيلي على أحد التفسيرين لحديث كل شيء لك حلال، أما على التفسير الثاني فلا يكون أصلا تنزيليا. هذا مثال الأصل التنزيل. وأما الأصل المحرز فمثاله مثلنا بمن؟ بالاستصحاء. فإن حديث لا تنقض اليقين بالشك كأنه يريد أن ينزل الشاك في البقاء والمحتمل للبقاء، يريد ينزل منزلة متيقن البقاء، فاحتمال البقاء يراد تنزيل منزلة اليقين بالبقاء. بناء على هذا يصير الاستصحاب أصلا محرزا. وسبب التسمية همات واضح، هذا كله ترى بيناه فيما سبق. سبب التسمية واضح أيضا، ليش؟ لأنه بعد تنزيل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء يصير المستصحب محرزا بعد هذا التنزيل، يصير محرزا للواقعين لأنه متيقن شرعا. وهنا أيضا نقول هذا يتم بناء على أنه يستفاد من هذا الحديث هذا التنزيل، ولكن رب شخص يقول أنا لا أفهم، لا أفهم، لا أفهم شنو إيش هذا التنزيل، وإنما الحديث يريد أن يقول أنت أيها الشاك في البقاء لا اعمل عمل العمل متيقن بالبقاء، أما أنزلك منزلة المتيقن هذا بعناية زائدة لا أفهمها من الحديث. هذا هم حق لك، إذا واحد ادعى شيء هم حق لك. بناء على هذا لا يصير الاستصحاب أصلا محرزا، إذن هو أصلا محرز على أحد التفسيرين. وأما مثال الأصل الذي هو ليس بتنزيلي ولا وليس بالمحرز، قلنا مثل إصالة الاحتياط، فإنه قد جعل فيها التنجيز والتعذير من دون كما في دوران الأمر بين المحبوبين، من دون كما العفو مو في دوران، كما في موارد الشك المكلف به، هكذا أردت أن أقول في باب العلم الإجمالي. فإنه لا يوجد هناك أحد التنزيلين السابقين، وكان هنا فرد إشكال موجود أشرنا إليه فيما سبق ودفعه الشيخ النعيمي ولا أكرر، هذا كل بينا فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن. يبقى شيء وهو ما هي الثمرة لفكرة الأصل المحرز، وهكذا لفكرة الأصل التنزيلي. يعني هذا التقسيم هل هو مجرد تقسيم علمي من دون أن تترتب عليه ثمرة عملية، أو أن هناك ثمرة عملية تترتب عليه؟ وفي الجواب ذكر الشيخ النائين أنه بناء على فكرة الأصل المحرز سوف يتضح لنا لماذا الاستصحاب يقدم استصحاب النجاسة مثلا يقدم علما على أصل الطهارة. فلو فرض أن عندي ثوبا كان صباحا طاهرا، كان صباحا نجسا، وبعد ذلك ظهرا فاحتملت أنه قد طهر، فهنا مورد الاستصحاب أي استصحاب النجاسة، ومورد أصل الطهارة معا. إنه مورد لكلا الأصلين، أما استصحاب النجاسة فواضح، لأني على يقين من النجاسة صباحا، والآن أشك في بقاء تلك النجاسة فيجري استصحابها. وأما أنه مورد لأصل الطهارة فلأني الآن أحتمل أنه طاهر، والحديث يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، وهذا لا أعلم أنه قذر، بل أحتمل أنه طاهر أي قفر، فيلزم الحكم بطهارته بمقتضى أصل الطهارة. ولكن رغم ذلك الفقهاء يقدمون ماذا؟ يقدمون استصحاب النجاسة على أصل الطهارة. والسؤال ما هي النقطة الفنية لذلك، أي لتقديم استصحاب النجاسة على أصل الطهارة؟ إن الشيخ النائيني قال النقطة واضحة بناء على فكرة الأصل المحرز، باعتبار أن استصحاب النجاسة يحرز لي بقاء النجاسة ويجعلني عالما بها حيث النجاسة، وبعد ذلك يلزم أن يرتفع موضوع من؟ أصل الطهارة، لأن موضوعه هو الشك، الشك في طهارة الشيء ونجاسته. والمفروض عني ببركة استصحاب النجاسة أصبحت وصرت عالما ببقاء النجاسة، فليس لي شك في طهارتي ونجاستي هذا الشيء، بل إني عالم بنجاستي. غايته إني عالم تعبدا واعتبارا، لا لا شنو لا حقيقة. فيصير المورد من موارد ايش نسميه الحكومة، حيث ان الاستصحاب يرفع استصحاب النجاسة يرفع موضوع اصل الطهارة رفعا تعبديا، وكل اصل يرفع موضوع الآخر رفعا تعبديا يصطلح عليه بالأصل حاكم. وبالجملة إنه بناء على فكرة الأصل المحرز يتقدم استصحاب النجاسة على أصل الطهارة لأجل الحكومة، أي لأن الاستصحاب يرفع موضوع أصل الطهارة رفعا تعبديا. هذا إذا كان الأصلان متخالفين من حيث النتيجة كما في هذا المثال الذي كنا نتحدث فيه، فإن نتيجة استصحاب النجاسة أما نتيجة أصل الطهارة هو الطهارة، إذن نتيجتهما مختلفة. وربما تكون النتيجة واحدة، وهنا أيضا يتقدم الاستصحاب لأجل فكرة الحكومة، كما إذا كان الثوب طاهرا صباحا. والآن نشك في طرو النجاسة عليه، فإن مقتضى استصحاب الطهارة هو إيش؟ طهارة. ومقتضى أصل الطهارة ذلك أيضا يعني إيش؟ الطهارة. ولكن ينبغي لك أن تعلل طهارة هذا الشيء المشكوك، تعلل ديمن للاستصحاب لا بأصل الطهارة، فقل هو طاهر الآن للاستصحاب، ولا تقل لأصل الطهارة، فإن الاستصحاب يجعلني عالما بالطهارة، فالشك يرتفع ومعه لا يعود مجال لأصل الطهارة لارتفاع موضوعه عن الشك رفعا تعبديا. إذن الاستصحاب يتقدم على الأصل المخالف له أو الموافق له بسبب فكرة الحكومة، وهي تتم بناء على فكرة الأصل المحرج. أما إذا لم نبني على ذلك، يعني لم نبني على أن الاستصحاب ينزل احتمال البقاء منزلة اليقين، ففكرة الحكومة حينئذ لا تتم. ويحتاج أن نفكر لنا بعد شنو، شنو نفكر لنا ونتحب نفسنا للحصول على وجه آخر لتقدم الاستصحاب على الآخر. إن قلت هذا فرق شيء جانبي أذكر، خاف واحد يجي لذهنة، إن قلت هذا يتم إذا أجرينا الاستصحاب أوله، أنا أول ما كنت أدرس هالحكي أسمع كان يجي هذا الإشكال الذهني، ما أدري يجي لذهنك يا ولد. هذا يتم إذا أجرينا شنو الاستصحاب أولا، فيصيرنا شنو، فيصيرنا عالمين، فيرتفع شنو، يرتفع موضوع الأصل، أصل الطهر. ولكن لماذا لا نجري أصل الطهارة أولا؟ وبذلك لا يتقدم الاستصحاب عليه. قلت هذا يتم إذا فرض أن أصل الطهارة أصل محرج أيضا، أن يجعلنا شنو عالمين. فكما أن الاستصحاب يجعلنا عالمين، كذلك أصل الطهارة يجعلنا عالمين. إنه إذا فرض الأمر هكذا فالإشكال وارد، فيقال لماذا إجراء الاستصحاب أولا؟ ولكن المفروض أن أصل الطهارة ليس أصلا محرزا، يعني هو يجعل شنو، يجعل طهارة ظاهرية من دون تنزيل الاحتمال منزلة اليقين. إنه إذا سلمنا بهذا فكلما اجتمع هذان يتقدم الاستصحاب، لأنه يرفع موضوع الأصل الآخر من دون أن يرفع الآخر موضوع إيش؟ الاستصحاب، فلا يرد الإشكال. زين، قلنا فرد إشكال هيك واحد بعض مرات يغفل عن الأمور فيجي هذا البيت. هذا مثال الأصل المحرز وثمرة الأصل المحرز. وأما ثمرة الأصل التنزيلي فتظهر في مثل طهارة الحيوان، طهارة مدفوع الحيوان الذي يشك في حلية لحمه، فإنه توجد عندنا قاعدة تقول كل حيوان يحل أكل لحمه فمدفوعه شنو؟ طاهر كالدجاجة والشاة والبقرة والإبل وما شابه ذلك، فإن هذه تؤكل، يعني لحمها حلال فمدفوعها أيضا يكون حلالا طاهرا طاهرا العفو طاهر مو حلالا طاهرا. وأما الحيوان الذي يحرم أكل لحمه هاي قاعدة احنا نضبطها ونعرفها بعد من الأولية. فمدفوعة شنو مدفوعة؟ نجش. بلي أكو كلام فالطائر أن حيوان الطائر مثل النسر فهذا هو طائر وحرام أكل. هل أيضا مدفوعه نجش ولا عنوان الطائر؟ حتى هاي ما نشغل مو أكو فرد رواية تقول كل ما يطير فبوله وخروقه طاهر. فلذلك الفقهاء بعضهم قال عنوان الطاهر هو هاي ما نشغل فجاء لا تدخلنا في أمور لا حاجة إلى الدخول فيها الآن. النتيجة اللي الآن نريد نقولها أن الحيوان الذي يحل أكل لحمه كالدجاج يكون مدفوعه طاهر. وحينئذ نقول لو فرض أن لدينا حيوان نشك في أنه حرام أو حلال مثل افترض كمثال كالأرنب إذا شككنا أنه حلال أو حرام أو فرض أنه حيوان جديد تولد منين تولد؟ من حيوانين واحد حلال وواحد حرام وخرج حيوان جديد لا يصدق عليه هذا العنوان ولا يصدق وإلا إذا كان يصدق انحلت المشكلة ولا ذا وشككنا في أن هذا حلال أو حرام هنا نطبق ماذا نطبق؟ أصل الحل أحد كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فنحكم بحلية أكل لحمه. فنقول للناس بوية هذا أكل حلال ولكن المشكلة تعود بالنسبة لمن؟ إلى مدفوعه. هل بالنسبة إلى مدفوعه نحكم بأنه طاهر أيضا باعتبار أننا حكمنا بحلية أكله طبقا لأصل الحلية أو لا نحكم بطهارته؟ هنا تظهر الثمر. فإذا قلنا إن أصل الحل ينزل اللحم المشكوك حليته منزلته شنو؟ الحلال الواقعي فنحكم بطهارة رجيعه مدفوعه. وهذا بخلاف ما إذا فرض أن أصل الحل يجعل حلية ظاهرية من دون أن ينزل تلك الحلية منزلة الحلية الواقعية فإنه آنذاك لا يمكن أن نحكم بطهارة مدفوعه إذ لم تثبت حليته الواقعي. وواضح إن الدليل الذي قال كل حيوان يحل أكل لحمه فمدفوعه طاهر يقصد منه كل حيوان كان حلال الأكل. حلال الأكل شنو؟ واقعان. هاي مقدمة مهمة يكون داخلها كالشاة والإبل فإن هذه من فصيلة الحلال واقعا، فيحكم بطهارة مدفوع. ولا وليس بعام لما كان حلالا بالحلية الظاهرية، اللهم إلا بناء على فكرة التنزيه. فلو فرض أن مشكوك الحلية نزل منزلة الحلال واقعا، فسوف يصير هذا المشكوك بمثابة الحلال الواقعي، ولازمه طهارة المدفوع. هذه هي ثمرة الأصل التنزيلي، ولعل الثمرة تنحصر بهذا المورد. والأمر سهل، ليس مو مهم تنحصر بهذا أو أكو مورد آخر، إذا مو مهم. إذن عرفنا من خلال هذا الأصل التنزيلي، وعرفنا معنى الأصل المحرز، وعرفنا ثمرة كل واحد من هذين الأصلين. بعد عندنا فرد شيء يكون تفكر أنت، هذا واجب بيتي إن شاء الله، فكر ويا نفسك أنه هل ما ذكره الشيخ النائيني كام؟ يعني الآن احنا فهمنا ايش قال الشيخ النائيني، يعني لو سلمنا ان اصل الحل ينزل الحلية المشكوكة منزل الحلية الواقع، او اصل المحرز ينزل مشكوك البقاء منزلة متيقن البقاء، هل هذه الثمرة تترتب بعد التسليم بفكرة؟ حتى لا تروح تفكر تقول لي على أنه أنا لا أسلم للشيخ النائي، قاعد أعلمك ما شلون تفكر. لا تمنى بأش فكر لي، بس احتفظ به لنفسك، لا تسجله، لا تسجله. فمناقشة للشيخ، هاي بعد استظهارات، قول لو استظهرنا التنزيل تترتب هذه الثمرة، لو ما تترتب هذه، إذا تترتب فهذا التقسيم حينئذ يصير جيدا. أما إذا قلنا هذه الثمرة لا تترتب لإشكال لأجل أي جهة، فحينئذ يلغو هذا التقسيم، هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.